في الحلقات اللي فاتت عملنا إعادة قراءة لتجربة السيسي في الحكم بعد مرور حوالي 12 سنة عليه في السلطة. اتكلمنا عن طريقته في الحكم العسكري والاقتصاد والعلاقة مع القوى السياسية، بس جنب كل ده ويمكن قبل كل ده في حاجة مهمة جدا لازم تتفهم كويس، وهي النافذة أو الإطار اللي قدم لنا حكم السيسي وعبر عنه طول السنين اللي فاتت، وهو الإعلام. لأن اللي يركز مع إعلام السيسي هيلاقيه قصة كبيرة جدا، أكبر من مجرد أحمد موسى ونشأة الديه ومحمد الباز وغيرهم. إعلام السيسي هو جزء من منظومة اقتصادية وسياسية زي ما هي إعلامية بالظبط. عشان كده خلونا نبدأ النهاردة رحلة مع إعلام السيسي وعلاقته بإعلام مبارك والاقتصاد والسياسة والجيش وكل حاجة. طيب نبدأ منين؟ خلونا نشوف. لو كتبت اسم مجدي الجلاد على يوتيوب أو جوجل هتلاقي فيديوهات كتير ليه خلال الفترة الأخيرة، وهو راجع بعد فترة انحصار وتراجع يتكلم وينظر ويفتي في الشأن العام ويتكلم عن الانتخابات، وكمان بيوجه انتقادات أحيانا للطريقة اللي بتدار بها مصر دلوقتي.
اثنين، أنا عايز أفهم إزاي الانتخابات دي بتتعمل. أولا، لا يوجد أحزاب في مصر أساسا، خليني أقول لك وأنا مسؤول عن هذا الكلام، لا يوجد في أي مصر في مصر اي حزب سياسي
مستقبل وطن
ولا توجد ولا وطن. وانا مستعد اناظر فيها كل الاحزاب المصريه. لا توجد احزاب حقيقيه في مصر.
احنا قلنا انحصار مش غياب، لان شخصيه زي مجدي الجلاد ما ينفعش تغيب بشكل كامل عن الاضواء عشان الناس ما تنساهاش، لانه واحد من اهم كهنه اعلام الدوله في مصر ودايما ليه لازمه. ممكن زي ما قلنا يعني تنحسر عنه الاضواء شويه ويضطر يطلع على يوتيوب زي ما كان بيعمل خلال الكام سنة اللي فاتوا، بس لأنه من الرجال المهمين رجع تاني، وعودته تزامنت مع الدوشة اللي حوالين الانتخابات البرلمانية الحالية اللي واضح إنها بتطبخ بغشومية جامدة، بدليل إن مصر بعد ما اتجففت فيها منابع السياسة وما بقاش حد يقدر يترشح غير اللي الأمن سمح له يترشح، بقى المرشحين بتوع الأمن دول بيتخانقوا وبيشتكوا من التزوير.
يا جماعة أنا في لجنتي، تمام؟ أنا في اللجنة والصندوق مفتوح. الصندوق مفتوح الساعة 8. الساعة 8 مفتوح.
ابعد عني.
وهدي مرشح رقم 6. ادي الصناديق مفتوحة والورق كلها بره اهو. لو اهي يا
مجدي الجلاد من أهم الصحفيين المصريين، وكفاءة هنا ملاش علاقة بالشطارة لكن ليها علاقة بالتوظيف، بمعنى انه اتوظف أيام مبارك واتوظف بعد انتفاضة يناير، وزي ما قلنا رجع يتوظف تاني دلوقتي. في 2015 مصر كان فيها تحولات سياسية كبيرة، بدأت لما حسني مبارك قال إنه هيعدل الدستور وإنه هيعمل انتخابات رئاسية بين مرشحين متعددين، وقبلها كانت ظهرت حركات معارضة جديدة على الشارع المصري زي حركة كفاية اللي حركت الدنيا ومهدت للي حصل في يناير 2011. في الفترة دي سقف حرية الصحافة في مصر ارتفع بشكل كلنا لاحظنا، وبقى فيه كلام عن مبارك شخصيا وأسرته، وكترت الصحف الخاصة ومنها صحف المعارضة. وفي الجو ده مجدي الجلاد مسك رئيس تحرير جريدة المصري اليوم، الجريدة اللي من لحظة ما ظهرت كانت جديدة ومختلفة عن الصحافة المصرية، لأن كتير شافوا إن فيها احترافية شوية عن باقي الصحف، وتغطياتها كانت متوسعة في كل الملفات، وكمان كانت بتستضيف على صفحاتها كل التيارات بما فيها الإسلاميين سواء إخوان أو غير إخوان. المصري اليوم برضو ظهر كلام كتير حوالين تمويلها وإنها اتعملت بدعم أمريكي عشان تعمل تغيير في الواقع المصري، ومجلس إدارتها كان فيه رجال أعمال مهمين في البلد، كذا واحد منهم عنده علاقات كبيرة مع إسرائيل وبيطبع معها بشكل علني زي صلاح دياب ونجيب ساويرس. الشاهد من اللقطة دي إن مع ظهور المصري اليوم بدأ يكثر النقاش في مصر حوالين مصادر تمويل الصحف، وإيه الجهات سواء الخارجية أو السيادية اللي بتشارك في التمويل، وإيه الأجندات اللي ورا الصحف دي. المصري اليوم زي ما قلنا عملت نقلة في الصحافة المصرية، وبرضه نقلة هنا معناها التغيير أو شكل جديد من الصحافة، وده مش مقصود به التقييم يعني بمعنى هل هي حلوة ولا وحشة، ومش مقصود برضو مستوى كفاءتها. في الفترة اللي ظهرت فيها المصري اليوم ولامع فيها نجم الجلاد بعد ما كان مجرد صحفي عادي محدش يسمع عنه، كان الملف الرئيسي في مصر هو توريث جمال مبارك، وزيها زي كل الصحف المستقلة والمعارضة المصري اليوم اشتغلت على ملف التوريث ونشرت مقالات ضد ومعه، وحاول مجدي الجلاد يستغل اللحظة دي اللي كان فيها نجم جمال بيعلى فإنه يطرح نفسه عشان يقرب من الوريث المحتمل، بس كان بيعمل ده بطريقة بيحاول من خلالها يوحي إنه موضوعي ومحترف ومش طمعان في مكسب أو سلطة. ومن ضمن المحاولات دي أنه مرة كتب مقال عنوانه الحياة على أكتاف جمال مبارك. المقال باختصار بيقول أن اللي حوالين جمال اتلموا عليه بهدف الاستفادة، وأنهم مش مهتمين بمشروع السياسي قد ما هم مهتمين بالأرباح والنفوذ، وأنهم بكده بيورطوا جمال وبيبعدوه عن المواطن العادي اللي هو دخلني والنبي في الشلة بتاعتك وأنا هقربك من المواطن العادي ده. نتيجة حاجات كتير، منها غضب الجيش والأجهزة السيادية من توريث جمال، وكمان غضب القوى السياسية. المناخ بقى مفتوح قصاد انتفاضة يناير، وفعلا سقط مبارك وانتهى حلم التوريث واتحبس جمال وعلاء وابوهم مؤقتا. يسكت مجدي جلاد، ودي تيجي برضو. مفيش شوية بعد الثورة ظهرت إعلانات عن جورنال جديد اسمه الوطن، وكان واضح أنه مخدوم ومصروف عليه وبيوعد المواطن بصحافة مختلفة برضو. وفعلا ظهر الجورنال، والمفاجأة أن رئيس تحريره برضو مجدي جلاد. السمعة اللي ارتبطت بالوطن أول ما ظهرت أنها أقرب للدولة من المصري اليوم، وأنها معمولة عشان أهداف تانية، بس برضو كان أكتر كلام بخصوصها هو عن التمويل، خصوصا وأن المعلن هو أن مالكها رجل أعمال ما كانش اسمه معروف قوي، وهو محمد الأمين اللي محدش عارف أصلا مصدر فلوسه منين. وهنا التفسير اللي انتشر وقتها أن الجورنال ده معمول بفلوس جهات سيادية مستخبية وراء الأمين، اللي وقتها برضو وبشكل غريب عمل مجموعة قنوات سي بي سي. بعد شوية الجيش انقلب على مرسي وسجنه، وبدأت مرحلة جديدة تماما من الصحافة مصر ما عرفتهاش حتى أيام عبد الناصر، مرحلة سيطرة شاملة على ملكية وسائل الإعلام وعلى محتواها والتلاعب باللي مسكنها. والمرحلة دي كانت ملامحها واضحة من أول لحظة بعد 3 يوليو. عشان كده واحد بخبرة مجدي الجلاد وقدرته على التنقل بين الأسياد والكفلاء اتحرك بسرعة عشان يطبل للسيد الجديد، وبدأ يمدح في السيسي ويتغزل فيه، لدرجة أنه كتب مرة في مقال من مقالاته وقال: شخصيا أعشق التحديق بشدة في عيني السيسي عندما يتحدث عن المستقبل، نظراته تبدو وكأنها تقفز للأمام بثقة وقوة، ومنذ بداية رئاسته خلق بشكل مستمر روحا من الأمل. الجلاد طبل للسيسي وتغزل فيه على أمل أنه يسيبه يلعب نفس اللعبة القديمة، يعني يطبل للسلطة ويجاملها وفي نفس الوقت ينتقد ويعمل فيها محايد وهدف المصلحة العامة. بس لا حبيبي، الزمان ده بح خلاص. زمن مبارك اللي كان بيسمح بده خلص، وزمن مرسي اللي كان بيتشتم بمناسبة ومن غير مناسبة خلص برضه. وجه زمن واحد قال للضابط عيني عينك، اللي هيقتل مواطن أو يفقى عينه محدش هيحاسبه، ومن دلوقتي ورايح التعريص بمواصفاتنا احنا. الجلاد عيني فضل عايش في الوهم لغاية ما في يوم كتب مقال عنوانه أنا صرصار وأنت أيضا، كان مضمونه يعني أن المواطن المصري رخيص في بلده وبيموت من غير حساب، وأن الدولة بتتعامل معاه وهو حي وهو ميت على أنه مجرد رقم مش أكتر. في المقال ده مجدي جلاد حاول يلعب لعبته في الرأس على كل الحبال، فهاجم الإخوان واتهمهم بالإرهاب وطالبهم لو كانوا مش إرهابيين فعلا إن هم يعلنوا التبرؤ الكامل من كل أعمال العنف اللي تنسب ليهم. بس في نفس المقال هاجم النظام واتهمه إنه مخبي التفاصيل الحقيقية للإرهاب اللي بيحصل في مصر، وإنه بيتهم الإخوان بجرائم مفيش عليها دليل، بل ولمح إن ضباط الجيش اللي بيموتوا في سيناء اتعرضوا لخيانة من الدولة وتسلموا للإرهابيين. المقال ده اتسبب في إقالة الجلاد من الوطن، بس ما تعرضش لأي حاجة من اللي ممكن يتعرض لها أي حد في مصر لو فكر يهاجم النظام، وفضل زي ما هو شخصية عامة أحياناً يقدم برامج في القنوات أو يكتب في بعض المواقع والصحف، لغاية ما الدنيا لفت والنظام جابه تاني زي ما قلنا ونفض عنه التراب عشان يلعب نفس اللعبة في موسم الانتخابات الحالي. والحلقة دي مش عن مجدي الجلاد الصراحة، بس هو عينة ممتازة ندخل منها على دراسة واقع الإعلام في مصر والطريقة اللي بيدار بيها والشبكات السياسية والمالية اللي مسيطرة عليه، لأن الشبكات دي سواء إعلاميين أو رجال أعمال هي نفسها اللي كانت أيام مبارك، ممكن بس يعني تتغير بعض الأسماء. والغريب إن اللي بيتغير هو أسماء من اللي بيديروا الشبكات دي، لأنهم بيديروها بتكليف من الدولة، يعني موظفين عندها زي محمد أمين اللي أسس جريدة الوطن، الراجل جه عليه وقت اتحبس ومات بعدها. لكن اللي بيستمر هو مجدي الجلاد واللي زيه، واللي زيه دول كتير، منهم مثلا مصطفى بكري، عمرو أديب، إبراهيم عيسى اللي برضه بقاله فترة راجع في توب جديد مختلف عن الكام سنة اللي فات وبينتقد النظام بقوة، وهو كمان بيلعب نفس الدور اللي كان بيلعبه أيام مبارك.
أنا ما أعرفش ليه بيعملوا انتخابات بجد، ولا أتصور حتى إن العالم هينزعج جدا لو اتلغت الانتخابات وقال لك دول هم دول أعضاء مجلس النواب، ولا ترامب هيقول ولا هينزعج خالص، ولا أي ولا فرنسا ولا الاتحاد الأوروبي ولا أي حد خالص، وتمشي عادي ونوفر علينا المليارات دي. يعني إنما أنا برضو مش شايف معنى للحكاية غير استكمال الشكل، مش مهم الشكل، مش مهم الشكل أصلا. يعني زمان كان يقول لك نستف ورقنا، المهم إن إحنا نستف ورقنا، دلوقتي ولا مهم نستف ورقنا.
إبراهيم عيسى ومجدي الجلاد وغيرهم هم الاستثمار الرئيسي بتاع شبكة البيزنس والسياسة اللي بتنظم وبتدير الإعلام في مصر. الشبكة دي كانت بتدير الإعلام لحساب مبارك وجمال قبل 2011، وهي اللي دورته بعد كده كمعارضة أيام مرسي لما سخنت الناس ضده، وبتشغله دلوقتي لخدمة الجيش كحاكم. عشان كده السيسي بعد ما تمكن خلى أحمد أبو هشيمة اللي المفروض أنه بتاع حديد يلم وسائل الإعلام في إيده، وبعد كده شركة المتحدة بتاعة المخابرات استلمت الإمبراطورية دي من أبو هشيمة. السيطرة دي عملت واقع صحفي مصري غريب عن العالم كله، وهو إن القنوات والصحف اللي مملوكة للمتحدة المفروض إنها ملك شركة، بالتالي الوصف المناسب لها هو إنها مستقلة أو خاصة. بس الخدعة بقى إن الشركة دي ملك المخابرات يعني الدولة، وبالتالي وسائل الإعلام دي لا هي مستقلة ولا خاصة، وده نموذج مختلف عن أغلب دول العالم اللي الصحف فيها يا إما مملوكة للحكومة يا إما خاصة بالكامل، ومن حق الصحف أو القنوات الخاصة إنها تقرب من الحكومة أو تطبل لها، بس بتفضل خاصة. لكن في مصر الموضوع سمك لبن تمر هندي. أو الوضع الملخبط ده عشان ندرسه ونفهمه محتاجين نتعامل معاه كجزء من الاقتصاد السياسي لنظام السيسي اللي هو برضو مسيطر على الجيش. الاقتصاد السياسي ده هو حلقة الوصل بين مجموعة ملفات أو علوم، منها الوضع السياسي ومنها الاقتصاد والإعلام والحياة الاجتماعية وحاجات تانية كتير، ومن أهدافه في الآخر إنه يفهمنا الصورة الكاملة لملف معين أو بلد معين، وإزاي كل الحاجات اللي قلناها دي بتأثر في بعض. دراسة الإعلام كمان بأدوات أو بنظريات الاقتصاد السياسي ده هتفهمنا حاجة مهمة، وهي إزاي مصالح رجال الأعمال اللي كانوا هم ملاك وسائل الإعلام الخاصة أيام مبارك اتلاقت مع مصالح الجيش أيام مرسي، وبعدها بقوا هم نفسهم لسان الجيش ودراعه أيام السيسي، خصوصا وأن إعلام السيسي بيعمل الدور ده في وقت العالم كله بيحصل فيه تحولات مخيفة، وكل يوم والتاني تقارير في أكبر صحف العالم عن أزمة اقتصادية كبيرة بتقرب واحتمال حرب عالمية جديدة، وده معناه أن التدمير الإعلامي اللي بيحصل في مصر بيساعد في تقديمها لقمة سهلة قوي لأي قلق ممكن يحصل، لأنك ما عندكش حد يقدم للناس رؤية تانية غير رؤية النظام اللي ثبت إنها سطحية وكذابة ومضللة. الكلام ده اتضح الفترة دي في جو الانتخابات الحالية وخناقتها، لأن الكل كان بيطبل للانتخابات والديمقراطية الوهمية اللي فيها، لغاية ما السيسي نفسه قال إن الانتخابات فيها تجاوزات، بالتالي كله بقى في حيص بيص، مش عارف بقى يكمل تعريص ولا يعترف بالتزوير ويكذب نفسه ولا يعمل إيه. طب لو كذب نفسه الدولة هتعمل ايه في حوار الانتخابات؟ هل هتلغيها فعلا زي ما البعض بيطالب ولا هتكملها وزي ما تيجي تيجي؟ عشان كده مهم نفهم ازاي شبكة العلاقات اللي مسيطرة على الاعلام بدأت وبتاخد تعليماتها من مين في الدولة تحديدا، وايه اجندته الحالية. بس كما تعلمون هذا امر شرحه يطول، وانا الليلة مشغول، بنشوفكم على خير ان شاء الله.